أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح اللمعة الدمشقية كتاب الجهاد. وصل بنا الكلام إلى قوله ويجب الإنكار بالقلب، يعني يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينكر المنكر بقلبه، ويريد المعروف بقلبه. قال وهو أن يوجد فيه أو بل يوجد بالبناء للمجهول، أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط أم لا. احنا متقدمة ويانا شرائط أنه احتمال التأثير، الأمن من الضرر. زين، هاي الشرائط اجتمعت ما اجتمعت، هو كون يكون الإنسان مريدا للمعروف كارها للمنكر في قلبه، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا. وقلنا احنا المراتب ثلاثة: الإنكار القلبي، ثم بعد ذلك القول، ثم بعد ذلك التدرج إلى الجرح والقتل. ذني نفترض اجتمعت الشرائط، وأنا اجيت بلساني نهيت زيد عن المنكر، يقول مضافا إلى نهيك بلسانك يفترض ويجب أن تكون منكرا بقلبك. لماذا؟ قال لأن الإنكار القلبي، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى هو مقتضى الإيمان، هو مقتضى الإيمان. هذا تعليل للوجوب، تعليل للوجوب. ولا تلحقه مفسدة، الإنكار القلبي ما بي مفسدة، ما بي ضرر، ما بي شيء. ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والناهي، الإنكار القلبي لا يدخل في قسمي الأمر والناهي، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشارع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. يعني المطلع على المنكر وشافه، أو مطلع على ترك المعروف وشافه، لابد أن ينكر بقلبه. زين، هذا واجب عليه أن يوجده، أن يمتثله. قال بإيجاد الواجب عليه، هو الواجب عليه شنو؟ الواجب عليه أن ينكر بقلبه إذا شاف منكر أو شاف ترك للمعروف. زين، يعني إيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. زين، هو يعتقد أن هذا منكر يخالف الشرع، ومعتقد أن ذلك ترك للمعروف، وترك المعروف مخالف للشرع. زين، منين يبين هو يعني منين يثبت أنه مؤمن بأن هذا شرع وهذه مخالفات له وأنه لا تجوز؟ من خلال إنكاره القلبي، من خلال إرادته للمعروف وحبه للمعروف وكراهته للمنكر. وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي. زين، الشارح يقول بعض العلماء جعل هذا من مراتب الأمر والنهي،
خب
انت شو تقول؟ يقول انا اقول يجب ان يكون في جميع مراتب الامر والنهي. يعني مراتب الامر والنهي مراتب، وهذا شنو؟ وهذا ملازم لتلك المراتب، ملازم لتلك المراتب. ليش؟ لأنه مقتضى الإيمان هذا أولا، وثانيا قال شنو؟ لا تلحق مفسدة، ما وراء فرد مفسدة. يعني في كل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون مريدا للمعروف كارها للمنكر. قال ويجوز للفحص، راح يتعرض إلى مطلب جديد. أحيانا يصل الأمر إلى حد الجرح والقتل، زين؟ والجرح والقتل ليس لكل من هب ودب، هذا صلاحيات الإمام المعصوم، صلاحيات النبي وصلاحيات الإمام، زين؟ أو من أذن له الإمام كنائبه الخاص مثلا، قال له أنت تقيم الحد مثلا، غيرهم ما من حق يقيم الحد. إحنا بالنسبة إن العوام ما من حقنا نقيم الحد على واحد، نجرحه، نقتله، نضربه، نجلده، نعزره، ما من حقنا هذا كله. بالتالي في عصر الغيبة شلون يعني؟ إذا قلنا تنترك الناس هالشكيل إلا يظهر الإمام، هذا مولانا القاتل بعد راح يتمادى بعد بالقتل، يقول لك عودي سامنا منا لما يطلع الإمام أنا أقتل لألف واحد والإمام بعد ما طال، أموت والإمام بعد ما طال، زين؟ وكذلك السارق وغيره، زين؟ دولة يراد لهم واحد يردعهم، فإل من يتحول الحكم؟ نائب خاص ماكو، ماكو غير النائب العام. لذلك قال ويجوز للفقهاء حال الغيبة أولا إقامة الحدود مع الأمن من الضرر، هذا أول ما يجوز لهم، هذا أول ما يجوز لهم، وهو شنو؟ إقامة الحدود. بس شنو؟ بشرط أن يكون آمنا من الضرر، الضرر سواء على أنفسهم كفقهاء أو على غيرهم من المؤمنين. كأن يكون الفقيه مثلا شيعي وراد يقيم الحدود، فقالوا مذهب الشيعة اقتلعوا من الأروق، هذا فيه ضرر على المؤمنين، فيه ضرر على المؤمنين. قال مع الأمن من الضرر على نفسه، على أنفسهم، يعني الفقهاء، أنفس الفقهاء وغيرهم، يعني على غيرهم من المؤمنين. هذا أولا. إذن تجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود، إقامة الحدود. لكن قلنا مع هذا الشرط اللي إحنا نعبر عنه ببسط اليد، إذا كان الفقيه مبسوط اليد، إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد، بإمكانه أن يقيم الحدود، كما لو كانت الدولة ترجع إليه كمصدر من مصادر التشريع وتمتثل إلى أوامره وما تقنن إلا وفق آرائه، إذا كان أكو هيجيش. الآن دول السعودية يدعون هالشكل. وكذا يجوز لهم للفقهاء الحكم بين الناس، هذا في باب القضاء وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما من الوسائل الشرعية لإثبات الحقوق، مثل الإقرار عند توقيع من زيد وإقرار من زيد بأنه هذا البيت ملك لعمر بايع عليه، أو زيد الآن أنكر فيروح يجيب الإقرار يقدمه أمام الحاكم الشرعي يقول له هذا توقيعه وهذا إقراره ويثبت به الحال. مع اتصافهم، مع اتصاف الفقهاء بصفات المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام، زين؟ ما ذكر لا الذكورة ولا الحياة ولا الضبط، زين؟ بس الضبط نقدر نطلعه من معرفة الأحكام، معرفة الأحكام. قال ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية يعني متعلقة بفروع المسائل بالدليل التفصيلي، دليل تفصيلي مو إجمالا. يفتهمنا أن السارق تقطع إيده، بس مقدار السرقة شقد، وهل أنه إذا سرق من مكان حريز أو مطلق، هل أنه مع الحاجة وعدمها، يعني إذا جوعان وطب يأكل هذا تقطع إيده، يعني كون يعرف هاي التفاصيل كلها يعرفها، وكل واحد ومستندة، يعني كل تفصيل هو يا مستند يكون يعرفه. والقدرة على رد الفروع من الأحكام، يعني المسائل الفرعية من الأحكام إلى الأصول، يعني الأصول اللي يستنبط من عدها، مو أصول الدين، الأصول اللي يستنبط من عدها. يقول هذا سارق ولازم تقطع إيده، يا بشنو مستندك، شلون عرفت هذا سارق؟ يقول عندنا مثلا كذا قاعدة، كذا 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 كذا، هاي أدلة تدل على أنه هذا سارق تقطع إيده. يا بمنين جبت قطع اليد؟ يقول هاي عندنا آية قرآنية تقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. زين منين نقطع؟ يقول من أصول الأصابع. شنو الدليل؟ هم كون يجيب لنا الدليل بالشكل. قال والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول، هذا طبعا من شروط يعني المفتي، من شروط الحاكم الشرعي أن يكون قادرا على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول وإلى القواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام. عندنا قواعد كلية. طبعا إخواني أريد أبين مسألة، يعني الفرق بين الحاكم الشرعي وبين المفتي من جهة أن المفتي يعطي أحكام كلية، أحكام كلية تجب الصلاة عليه من على زيد، لا على الكل ما له علاقة، حكم كلها يحرم الربا حكم كلي، زين تحرم السرقة حكم كلي، السارق تقطع يده حكم كلي، زين في باب القضاء والحدود يبين الحدود، لكن أحكام كلية هاي فتاوى. أما الحاكم القاضي، لا القاضي أحكامه أحكام شخصية، زيد لا بد أن تقطع يده لأنه سارق، عمر عليه أن يعيد الدار إلى صاحبها وهكذا، فلان زوجته طالق هالشكل. فهذا الفرق تقريبا ما بين الحكم وما بين الفتوى، ما بين القاضي وما بين المرجع، مرجع التقليد. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا الشرط الأخير اللي هو القدرة على رد الفروع إلى، ليش؟ لأن العارف بالأحكام هو منه، هو الذي يرد الفروع إلى الأصول. هو بعد أنت تقول عارف بالأحكام يعني ملم بالأحكام، ومنين جايبها وشنو مستنداتها. قال ومعرفة الحكم، يعني هذا الشرط اللي هو معرفة الأحكام اللي هو كان الشرط الثالث، إيمان وعدالة ومعرفة الأحكام. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا الشرط الرابع اللي هو القدرة على رد الفروع إلى الأصول وإلى القواعد الكلية لاستلزامه له. من لوازم معرفة الأحكام، أنت إذا تعرف الأحكام الشرعية يعني تعرف منين جاي الأحكام. يعني قد يناقش هنا أنا بس سؤال، يعني إذا كان إنسان يعرف المسائل الشرعية، إنسان عام يعرف منهاج الصالحين شبيه ما بيناقش نبيش، لكن ما يعرف مستندات الأحكام، هذا شبيه، هذا عنده معرفة بالأحكام لكن ما عنده معرفة شنو برد الفروع إلى الأصول. تقول له هاي المسألة منين جابها الفقيه؟ يقول والله ما أدري. هسه إيش تبين؟ تبين هذا الشرط الرابع اللي ذكر المصنف، هذا تفسيري للشرط الثالث، لو لا قسيم إلى الشارح يقول تفسيري ما يحتاج له. احنا نقول لا، الآن أنا أشتغل ويقاضي 10 سنين، أعرف الأحكام اللي يحكم بها وحافظها كلها مثلا، لكن ما أعرف منين جاء. وعادة القاضي، قاضي الحاكم الشرعي يعني، مو القاضي بالقانون، بالقانون يقول لك حكمنا على فلان ابنان بالسجن لمدة كذا استنادا إلى المادة كذا وكذا، ينطيك المستند. أما الحاكم الشرعي ما ينطي المستند، ولا أصلا مو واجب عليه أن يقول المستند شيء. يقول أنت حكمك كذا، حكمك أن ترجع الدار لصاحبه. تقول له مستندك شنو؟ يقول عندي أدلة تدينك. أنت حكمك أنه طالق. ما يقول بعد لأن رواية الإمام الباقر كذا، لأن الآية القرآنية كذا، هذه ما يبينها الحاكم الشرعي ولا واجب عليه بيانها. زين، أنت تؤمن أنه هذا حاكم شرعي، خلاص أخذ الحكم من عنده وأطلع. مستندة شنو؟ لأنه حتى لو راضي يحكي لك المستند، أنت ما تعرف المستند. الآن هذا القاضي من يقول وفقا للمادة 4 إرهاب، أنا مثلا ما قارئ هاي المادة، خشفتهم أنا من 4 إرهاب، ومن يقول تشمل هاي القضية أصلا؟ منين أعرف؟ يجوز تلبيس. يا ما ناس لبسوهم تهم كان النظام يعتبر مفاتيح الجنان جريمة يعني تدخل بأمن الدولة. صدق هي تدخل بأمن الدولة يعني مفاتيح الجنان؟ أو يا ما ناس هالشكل حتى في زماننا. فإذا إخواني الخلاصة، هذا الشرط الرابع الشارح لا يرى له أثرا ولا ثمرة، والواقع أن له أثر وثمرة. مو كل واحد، أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة شوية أكثر. إحنا مو عندنا المجتهد في باب القضاء يجوز له القضاء، ولو بس باب القضاء مجتهد أصلا، مو بس باب القضاء يعني، مو باب القضاء كله، لا يقولون هيك لو كانت له معرفة بقدر معتد به من الأحكام، مثلا حافظ 3/4 الأحكام، الأحكام القضائية ها، مو الأحكام الشرعية فتاوى يعني، يجوز له القضاء. زين، يجوز له القضاء. زين، إذا مجتهد إخواني، شوفوا، إذا مجتهد اجتهد في كل الأبواب ما عدا القضاء، حافظ أحكام القضاء بس بعد ما يعرف مستنداتها، يعني ما يقدر يرجع لين بعد ما دارس القضاء. هو مدرس باب القضاء زين، بس هو كمجتهد لازم يكون له رأي طبعا، خو مو اللي درسه يعني، مو درس اللمعة خلاص لازم كتاب القضاء اللي باللمعة هو يقول به، مو معقول. فهو يعرف أحكام القضاء، معرفة الأحكام عنده، لكن ما يعرف يرد الفروع إلى الأصول. هذا على حجيك أيها الشارح تقول كل من يعرف الأحكام لازم معرفة، تريد تسوي ملازمة بين معرفة الأحكام وبين ردها إلى أصولها. والحال أنه ماكو ملازمة مولانا، مو كل واحد يعرف الأحكام هو قادر على ردها إلى أصولها. أستاذ منهاج اليوم يدرس المنهاج مثلا، يدرس باب القضاء مثلا اللمعة بغيرها، قد يعرف الأحكام القضائية لكن ما يعرف يرجعها إلى أصولها. أنت تريد تقول هذا الشرط زايد؟ هو مو زايد. قال ومعرفة الحكم بالدليل، هو ما قال بل معرفة الحكم بالدليل، هذا القيد هو المهم إخواني، بالدليل، معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا استلزامه له وذكره تأكيدا. أي نعم، بقيد الدليل، ولا هو ما قايل الدليل التفصيلي، المصنف ما قال الدليل التفصيلي، قال الدليل التفصيل هاي من الشارح، التفصيل هاي من الشارح، فيمكن أن لا يكون تأكيدا. والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، إن لم نجوز تجزؤ الاجتهاد أو تجزي الاجتهاد. يعني يقول المراد بالأحكام الأحكام كلها، عامة الأحكام، بمعنى أنه مهيئ لمعرفتها بالدليل. إذا ما نجوز الاجتهاد المتجزئ، وإلا إذا جوزنا لا بعد، بس الأحكام المتعلقة بالقضاء كافي أو بالفتوى كافي. فيقدر يصير حاكم شرعي إذا يلم بالقضاء، ويقدر يصير مرجع تقليد إذا يلم بغير القضاء من الأحكام ولو بباب واحد. لذلك يجوز تقليد المجتهد المتجزئ في باب من أبواب الفقه. قال أو الأحكام، هذا إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا بعدم، يعني بعدم جواز تجزئ الاجتهاد، أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه، يعني جوزنا تجزي الاجتهاد أو تجزئ الاجتهاد. ومذهب المصنف جوازه، جواز تجزئ الاجتهاد، وهو قوي وعليه المعاصرون طبعا إخواني. ويجب على الناس الترافع إليهم، يعني إلى الفقهاء، إلى الحاكم الشرعي، لا إلى غيره، لا إلى غيره. هو يعني يجب على الناس الترافع إليهم، هسه بعصرنا يصيغونها هيك، لا يجوز الترافع لمن ليس أهلا للقضاء، وإنما يجوز إلى من هو أهل له. فلعل الوجوب هنا أنا بمعنى الجواز. ويجب على الناس الترافع إليهم فيما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي، التفتوا، فيعصي مؤثر المخالف، يعصي مؤثر المخالف، يعني أن يرجع إلى قاض من المخالفين، كما هو الحال في قضاة السلطة أيام النظام وغيره، أغلب القضاة من أبناء العامة. ويفسق، هاي التفتوى، فيعصي مؤثر المخالف، يعني يحرم عليه أن يؤثر المخالف. الحرمة شكليا، إما وضعية أو تكليفية. هو يريد يقول تكليفية، قال ويفسق، يقول حرمة تكليفية ترى. ويجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن، يعني الترافع إلى الفقهاء إنما يجب على الناس العوام إذا أمنوا من الضرار، أما إذا النظام يمنعهم من الوصول إلى الفقيه ويمنع الترافع لغيره، كما هو كان حال النظام هالشكل، يمنع الترافع لغيره، يريد بس للقضاء السلطوي يعني. ويأثم الراد عليهم، هذا طبعا الخبر زين، الراد عليهم كالراد علينا، وهو على حد الكفر هيج الخبر أتذكر. قال ويأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى الله تعالى، وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر. هذا الخبر اللي يعبرون عنه مقبولة ابن حنظلة، مقبولة ابن حنظلة بل. بالطاروت العفو بل. فإنه شوفوا هذا عندكم صفحة 680 تقريبا متوسط الصفحة من الزبدة الفقهية. قال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله، وهو على الشرك بالله. في رواية أخرى وهو على حد الكفر، في رواية أخرى وهو على حد الكفر. قال وقد فهم من تجويز ذلك، المراد بذلك إخواني يعني تجويز إقامة الحدود وتجويز القضاء، وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين، يعني اللي عندهم معرفة بالأحكام عن طريق الدليل، المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين. بس هاي إما المقلدين أو المقلدين. إذا الفقهاء يعرفون إقامة الحدود أو مداركها ويعرفون الأحكام بين الناس ومداركها، أحكام القضاء يعني، ذول يجوز لهم، أما غيرهم ما يجوز، غيرهم ما يجوز. والظاهر أنه المقلدين هو الأصح، عدم جواز يعني فهم عدم جوازه، جواز القضاء أو جواز إقامة الحدود لغيرهم من المقلدين. وبهذا المفهوم، مو قال وقد فهم، بهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلد حيا أو ميتا، كل الأحوال هو ما يجوز لشنو، يتصدى للقضاء ولا لإقامة الحدود. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، يعني غير نفسه، هو من حقه يعرف الحكم الشرعي ومن حقه أن ينقله إلى غيره أيضا، وذلك لا يعد إفتاء بالتأكيد. أما الحكم يعني الحكم القضائي فيمتنع مطلقا، يمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط، يدعي الإجماع بعد، للإجماع على أهلية الفتوى. إذن ما من حق يحكم حكما قضائيا بدعوى أنه هذا حكم السيد السيستاني في المسألة، أنت مو من حقك، هذا هو الحاكم الشرعي بنفسه يحكم. لذلك إذا تلاحظون مثلا رد المظالم، مثلا مجهول المالك، إلا إذن من نفس الحاكم الشرعي، من عين الحاكم الشرعي، ما يصير إذن من وكيله، ما يصير إذن من وكيله، إذنه هو لازم، لأن هذا حكم، هذا راح يملكك هذا المال، يملكك هذا المال، فلا بد تكون عند أهلية التمليك بنفسه. قال للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته، بالحالتين لازم يكون مؤهل للفتوى اللي يحكم، يعني لازم يكون مجتهد. ويجوز للزوج، هس هذا بعد استثناءات راح تجي ويانا يريد يبينها، ويجوز للزوج أولا، طبعا هذا أول مطلب، ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته دواما ومتعة مدخولا بها وغيره، حرين أو عبدين أو بالتفريق، إن كان الزوج مثلا حرا والمرأة أما مثلا. وكذلك ثانيا الوالد على ولده وإن نزل، يعني صار ابن ابنه مو ابنه. الثالث والسيد على عبده بل رقيقه، يعني مطلقا عبدا أو أما، كل الرقيق يجوز له أن يقيم الحد عليهم. قال بل رقيقه مطلقا، رقيقه مطلقا، فيجتمع على الأمة ذات الأب بلي ذات الأب، يعني اللي عندها أب واللي متزوجة والمملوكة، ولاية الثلاثة، هي أمة عندها سيد وعندها أبو ومتزوجة، متزوجة زين، فهاي يجتمع عليها ثلاث ولايات، سواء في ذلك بالنسبة للحدود اللي لهم حق يقيمونها، سواء في ذلك الجلد والرجم والقاطع. زوج تسرقت، يقول له الحق في قطع يدها، كل ذلك مع العلم بموجبه بل مشاهدة، يكون هو بعينه يشوف، فنستجير بالله لو شافها تفجر، يحتاج أربع شهود، ما يحتاج أربع شهود، هو يقيم الحد عليها يرجمها. أو إقرارا من أهله، هي أقرت على نفسها لا بالبينة، فإنها يعني البينة من وظائف الحاكم، هذا عود البينة قدام الحاكم تشتغل. وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم، يعني يكفي كون البينة مما مثلا في الفجور يراد لنا 4 شهود، فإذا شهدوا عند 4 شهود هذه البينة يكفي فيها ثبوت الزنا عند الحاكم. السرقة تريد شاهدين، فإحنا نريد على هذا القول أن البينة تجري عند هؤلاء الثلاثة اللي هم الزوج والأب والمولى، بشرط أن تكون هذه البينة بنفس المقدار والكيفية التي يثبت بها الحكم عند الحاكم الشرعي ويثبت بها الجرم عند الحاكم الشرعي. قال وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم، وهذا الحكم في المولى مولى الأمة مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ، غيرهم الأب والزوج. سؤالي يجي إذا كان الأب والزوج من حقهم يقيمون الحدود، ليش كانت الأزواج تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش يجي يقيم دعوة على زوجته؟ ليش يتلاعنون قدام النبي صلى الله عليه وآله؟ قال وأما الآخران فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف، ودليله غير واضح. طبعا ماكو قائل من المعاصرين بذلك حسب يعني علمي، لكن لعله يجوز اكو واحد انا ما ادري، لا اظن ان هنالك قائل. وأصالة المانع الاصل، اصلا الحدود هي اصلا ما موجودة، الله شرعها، يعني الاصل المنع، الاصل العدم، بالتالي اقامتها تحتاج الى اثبات، يعني جواز إقامته يحتاج إلى إثبات، مو الأصل جواز الإقامة حتى نقول نفيها يحتاج إلى دليل. بالتالي أي واحد يريد ندعي له صلاحية إقامة الحد وأهليته يحتاج إلى دليل. قال ودليله غير واضح، وأصالة المنع تقتضي العدم عند الشك، يعني نجري أصالة المنع، أصلا ممنوع واحد يقيم حدود. نعم لو كان المتولي يريد به الأب أو الزوج، لأن احنا نقاشنا بهم، فقيها فلا شبهته، يعني فقيه شرعي خو طبعا، لكن هذا مو من باب ولايته، مو من باب ولايته، وإنما من باب فقاهته، فلا شبهته في الجواز. ويظهر من المختلف للعلامة الحلي أن موضع النزاع معه، يعني مع كونه فقيها لا بدونه. يقول أما زيدكم يعني الكلام أبو المختلف كلام العلامة أن غير الفقيه لا يجوز له إقامة الحدود زوجا كان أو أبا، وإنما الفقيه نفسه إذا كان الحد على أهله هل يجوز له أن يقيمه بنفسه لو لا يرفع أمره إلى حاكم شرعي آخر؟ يقول النزاع بهذا جاري، مو بالأب والزوج مطلقا، وإنما في الأب والزوج المقيد بكونه فقيها، هل يجوز له أن يقيم الحد على ابنه أو على زوجته بدعوى أنه أنا فقيه؟ لو ما يجوز له. آخر مطلب إخواني، ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحد أو قصاصا ظلما، أو اضطره لحكم مخالف للمشروع، يعني للمشروع شرعا، جاز لمكان الضرورة إلا التقية، إلا القتل فلا تقية فيه. ليش؟ لأنه شنو معنى التقية؟ شنو معنى التقية؟ حفظ النفس، غير جاءت تحفظ نفسك بإزاق نفس أخرى، هذا إنسان، هذا لا تقول لي أنا فقيه وذاك إنسان عام، بالنتيجة نفس بنفس. ما قال الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس زين لا يعني يحرم فكأنما قتل الناس جميعا إلا إذا كان فقيها. ما قال هالشيء ما استدل. قال إلا القتل فلا تقية فيه ويدخل في الجواز الجرح. إذا قال جرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس والجرح ليس قتلا فهو خارج. وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء مو في القتل. والدماء مصطلح يشمل الجرح ويشمل القاتل. زين يعني بعبارة أخرى سواء أريقت هذه الدماء بالقتل أو بالجرح على حد قول الشيخ. زين فلا تجوز يعني التقية تشرع ولا يجوز الجرح. وفيه نظر ليش؟ لأنه عادة يقول مصطلح الدماء ينصرف إلى النفوس. زين من يقولون أراق دماء الناس يعني قتلهم ما يمو جرحهم. مع ذلك إخواني السيد الخوئي قدس سره الشريف يقول الفقيه الجامع الحاكم الجامع للشرارة إذا هدد السلطان بالقتل إن لم يقتل غيره جاز له القتل جاز له القتل. هذا رأي أثرناه عن أساتذتنا. بهذا إخواني نقول قد انتهينا ولله الحمد من كتاب الجهاد. إذا عندكم فرد كتاب تحبون ننطيه احنا بخدمتكم ان شاء الله. انتظر الجواب من عندكم. انا راح اكتب للإدارة ان الدرس تم وانتهى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.